بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه
الحمد
المادة.
لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع أو الخامس، هذا هو المجلس الخامس من مجالس التعليق والشرح على باب الصيام من متن الرسالة في الفقه المالكي للإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى ونفع الله به، وذلك ضمن فعاليات الدورة العلمية الرمضانية الثالثة. نسأل الله جل وعلا له التوفيق والسداد. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم.
الحمد لله المنعم المنان العزيز الرحمن، والصلاة والسلام على النبي المصطفى من بني عدنان المتحدث بالحكمة والبيان، وعلى آله السادة الأعيان وأصحابه الممدوحين في القرآن والتابعين لهم بإحسان من كل أهل عصر ومكان، يا عظيم العفو والغفران. وبعد، أيها الإخوة الفضلاء، جملكم الله بالفقه في دينه وشرعه، ألتقيكم هذا اليوم في درس جديد ومجلس آخر، وهو المجلس الخامس من المجالس المتعلقة بشرح باب الصيام من كتاب الرسالة للإمام أبي محمد ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله تعالى. وأقول للقارئ تفضل ابدأ القراءة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يفطر وإن لم تنله ضرورة، وعليه القضاء، والصوم أحب إلينا. ومن سافر أقل من أربعة برد فظن أن الفطر مباح له فأفطر فلا كفارة عليه وعليه القضاء.
أحسنت. أقول، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يفطر وإن لم تنله ضرورة وعليه القضاء والصوم أحب إلينا. ومن سافر أقل من أربعة برد فظن أن الفطر مباح له فأفطر فلا كفارة عليه وعليه القضاء. هذا الكلام قد تكلمنا عدة مسائل. المسألة الأولى: السفر هو مفارقة الإنسان محل إقامته مسافة معينة. أقول تضمن كلام المصنف رحمه الله تعالى عدة مسائل. المسألة الأولى: السفر ومدته. قد أشار إلى ذلك المصنف رحمه الله تعالى بقوله: ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يفطر، وبقوله أيضا: ومن سافر أقل من أربعة بعد فظن أن الفطر مباح له فأفطر. والسفر هو مفارقة الإنسان محل إقامته مسافة معينة، والسفر راجع في تحديده إلى المسافة وليس العرف. قد أشار إلى ذلك المصنف رحمه الله تعالى حيث قال: سافر سفرا تقصر فيه الصلاة، وقال: سافر أقل من أربعة برد. وتحديد السفر بالمسافة هو القول المعروف عن السلف الصالح وأئمة الفقه والحديث الأوائل، وهو المنقول الثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو الوارد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أو أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فحد السفر في هذا الحديث بالمسافة وهي مسيرة يوم وليلة. ثم اختلف أهل العلم من السلف الصالح فمن بعدهم في تحديد هذه المسافة التي إذا قطعها الإنسان فإنه يعتبر مسافرا. والقول الذي عليه جماهير أهل العلم وهو الصواب أنها مسافة أربعة برد، والأربعة برد هي مسيرة يوم تام بالدابة الحمى، وهي تعادل نحو 89 كيلومتر بالمسافات المعاصرة. هذا أكثر ما قيل أو أكثر ما وقفت عليه في تحديد الأربعة برد، وقيل أقل من 89. وقد قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: وكان ابن جازما وكان عمر وابن عباس رضي الله عنهما يقصران ويفطران في أربعة برد. وقد وصله أيضا الحافظ ابن المنذر في كتابه الأوسط بإسناد صحيح، وصححه النووي والألباني. وذكر الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله في كتابه الاستذكار أنه قد نقل أنه قد نقل عن ابن عباس من قبل الثقات، وأن إسناده قد اتصل من وجوه، بل وعلق عليه من جهة الفقه في باب كتابه الاستذكار فقال: وقول ابن عباس هذا لا يشبه أن يكون رأيا، ولا يكون مثله إلا توقيفا. وقد قال الإمام أهل مصر الليث ابن سعد رحمه الله قال: الأمر الذي اجتمع الناس عليه ألا يقصروا الصلاة ولا يفطروا إلا في مسيرة أربعة موت. وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد ثابت عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر أنه كان لا يقصر الصلاة إلا في اليوم التام. واليوم التام هو مسيرته واليوم التام هو مسير هو مسافته أربعة برد. المسافة التي تقطع في اليوم التام هي أربعة برد. وأخرج الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ بسند صحيح أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام. والأثر عن ابن عمر قد صححه ابن المنذر وابن حزم والبيهقي والنووي والألباني. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة ومسدد عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه قال: تقصر الصلاة في اليوم التام ولا تقصر فيما دون ذلك. وأما القول المتأخر القائل بإرجاع السفر إلى العرف وما عده الناس سفرا فهو سفر ولو نقص عن أربعة برد، وما لم يعدوه سفرا فليس بسفر ولو زادت مسافته على أربعة برد، وذلك لإطلاقات بعض النصوص الشرعية، فكما تقدم هو قول متأخر عن القرون الثلاثة فيما أعلم، بل قد ذكر بعض أهل العلم أنه لم ينقل هذا الفهم للنصوص المطلقة الواردة في باب السفر عن السلف الصالح، بل المنقول والثابت عنهم يدل على خلاف ذلك، حيث تضافرت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة في اعتبار المسافة. هذه مقدمة تنفع فيما يأتي من مسائل ويحتاج إليها شديدا. المسألة الثانية: الفطر في شهر رمضان للمسافر جائز بالقرآن والسنة والإجماع، أما القرآن فلقول الله تعالى في آيات الصيام من سورة البقرة: فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت: إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم. وحديث أنس في الصحيحين: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وحديث أبي الدرداء في الصحيحين: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وأما الإجماع فقد نقله ابن حزم في مراتب الإجماع، وابن عبد البر المالكي في التمهيد، وابن قدامة الحنبلي في المغني، والنووي الشافعي في المجموع، وابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وغيرهم. المسألة الثالثة الفطر للمسافر جائز باتفاق المسلمين سواء كان سفر حج أو جهاد أو تجارة أو نحو ذلك من الأسفار التي لا يكرهها الله ورسوله، ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة سواء كان قادرا على الصيام أو عاجزا، وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق، بحيث لو كان مسافرا في الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر. ومن قال إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وكذلك من أنكر على المفطر فإنه يستتاب من ذلك، ومن قال إن المفطر عليه إثم فإنه يستتاب من ذلك، فإن هذه الأحوال خلاف كتاب الله وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف إجماع الأمة، ولم تتنازع الأمة في جواز الفطر للمسافر. ذكر كل هذا الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، ونقل الإجماع على نحو غير واحد من أهل العلم، وتضافرت نصوص السنة بتقرير ذلك. وقد تقدم حديث أنس في الصحيحين. المسألة الرابعة، ذكر أهل العلم بالسفر المبيح للفطر في رمضان وقصر الصلاة شروطا. الشرط الأول أن تكون مسافته مسافة قصر، وقد نقل الإجماع على جواز الفطر في مسافة القصر، وقد نقل الإجماع على جواز الفطر في مثل ذلك، في مثل المسافة التي هي مسافة سفر. ذكر الإجماع النووي الشافعي في كتابه المجموع شرح المهذب، وابن تيمية في مجموع الفتاوى، وذكره قبلهم ابن حزم الظاهري في كتابه مراتب الإجماع، وذكره أيضا غير واحد من أهل العلم. الشرط الثاني أن يكون السفر مباحا، أن يكون السفر مباحا، وهذا باتفاق أهل العلم أنه يجوز للمسافر الفطر إذا كان سفره مباحا، وقد نقل الاتفاق على ذلك النووي في كتابه المجموع، وابن تيمية في مجموع الفتاوى، وابن عبد البر إما في كتابه الاستذكار أو التنهيد أو في كليهما وغيرهم. واختلف العلماء رحمهم الله في الترخص برخص السفر في السفر المحرم أو سفر المعصية على قولين: القول الأول الجواز، وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي والمزني من أصحاب الشافعي وابن حزم، وذلك لإطلاق الأدلة حيث لم تخص سفرا دون سفر. قالوا جاءت نصوص القرآن ونصوص السنة بإباحة الفطر دون أن تقيد بسفر طاعة أو سفر مباح، ورد على هذا القول بأن السفر المطلق في النصوص الشرعية محمول على السفر المأذون به شرعا، وهو ما كان واجبا أو مستحبا أو مباحا، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن هذا هو المعهود من غالب الناس، والثاني أن هذا القول ينفي التناقض عن الشريعة، لأنه لا يعقل أن تزجر الشريعة العبد المكلف عن السفر المحرم وتدعوه لإلغائه ويأثم بسببه، ثم تسهل له وفي أحكامه وترغبه في الاستمرار فيه بالتمتع برخص العبادات. والقول الثاني أنه لا يجوز لمن سافر معصية أن يترخص برخص السفر كالفطر في رمضان وكقصر الصلاة، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم منهم مالك والشافعي وأحمد، وذلك لقول الله تعالى في سورة البقرة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ووجه الاستدلال من هذه الآية أنها قصرت الرخص على انتفاء وجود البغي والعدوان، والمسافر لأجل المعصية يعتبر من أهل البغي والعدوان، فناسب ألا يرخص لا في قصر الصلاة ولا في الفطر في رمضان ولا في باقي ولا بباقي الرخص المتعلقة بالسفر. الشرط الثالث أن تكون مدة مكثه في البلد التي سافر إليها ويترخص فيها بالفطر وقصر الصلاة دون مدة الإقامة، وهي 3 أيام فأقل بإجماع أهل العلم. فمن سافر إلى بلد وفي نيته أن يجلس فيها أقل من 4 أيام ثم يخرج منها فهذا له أن يقصر الصلاة طول هذه المدة من أول وصوله إلى حين خروجه، وله أن يفطر في شهر رمضان فيها، وهذا بإجماع أهل العلم، وقد حكى الإجماع على ذلك أبو ثور، نقله عنه الحافظ ابن عبد الحافظ بن المنذر في كتابه الأوسط، والحافظ ابن عبد البر المالكي في كتابه التمهيد، ونقل الإجماع أيضا الحافظ ابن عبد البر المالكي في كتابه الاستذكار، ونقله غيره. وللمسافر النازل في البلد، المسافر إما نازل في البلد وإما سائر في الطريق، فللمسافر النازل في البلد مع الصيام حالان: الحال الأول أن يجمع على الإقامة، وهذا يجب عليه الصوم عند عامة فقهاء الأنصار. ما معنى أن يجمع على الإقامة؟ معنى أن يجمع على الإقامة أي أن ينوي بأنه سيقيم في هذه البلدة التي سافر إليها أياما تعتبر إقامة وليست بسفر. هذا معنى أن يجمع على الإقامة، أي أن ينوي بأنه سيقيم في هذه البلدة التي قدم إليها مدة من الأيام تنقطع بها مدة السفر. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المدة التي إذا نواها المسافر وأجمع على مكثها أصبح مقيما ويأخذ أحكام المقيمين، فيصوم رمضان ويتم الصلاة الرباعية ويصلي كل صلاة في وقتها. ولهم في ذلك وللفقهاء رحمهم الله تعالى في ذلك أقوال، أشهرها وأصحها أربعة أيام فأكثر، فمن قدم إلى بلد وهو ينوي بأنه سيقيم فيها ويمكث أربعة أيام أو أكثر منها فإنه يعتبر مقيم من ساعة وصوله. وإلى تحديد الإقامة بأربعة أيام فأكثر ذهب جماهير أهل العلم، وقد نسبه إليهم أبو زكريا النووي في صحيح مسلم، فقال وبهذه الجملة قال الشافعي وجمهور العلماء، ونسبه إليهم أيضا الفقيه أبو العباس القرطبي المالكي في كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، فقال روي عن جمهور أئمة الفتوى إذا نوى إقامة أربعة أيام بلياليها أتم. ومن من ذهب إلى هذا القول سعيد بن المسيب في رواية، وعطاء الخرساني، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، والشافعي وأصحابه، وأحمد في رواية، وأبو ثور، وابن جرير الطبري، وداود الظاهري. وذكر الحافظ عبد الله بن واد عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال أحسن ما سمعت والذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا أن من أجمع إقامة أربع ليال وهو مسافر أتم الصلاة. ما هي حجة هذا القول؟ حجة هذا القول حديث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثة، وقد أخرجه الإمام مسلم بصحيحه. وقال القاضي عياض المالكي رحمه الله في كتابه إكمال المعلم بفوائد مسلم في بيان وجه الاستدلال من هذا الحديث قال لا، ووجه القول بالأربعة أنه صلى الله عليه وسلم أباح للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثة، والمهاجرون لا يستوطنون مكة، فدل على أن الثلاثة حكمها حكم السفر والاستيطان. وقال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله في كتابه الاستذكار عند هذا الحديث قال ومعلوم أن مكة لا يجوز لمهاجري أن يتخذها دار إقامة، فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 3 أيام لمن نوى إقامتها لحاجة ليست بإقامة يخرج فيها الذي نواها عن حكم المسافر، وأن حكمها حكم السفر لا حكم الإقامة. فوجب بهذا أن يكون من نوى المقامة أكثر من 3 فهو مقيم، ومن كان مقيما لزمه الإتمام. ومعلوم أن أول منزلة بعد 3 الأربع، انتهى كلامه. ومن حجتهم أيضا ما قاله الفقيه أبو زكريا النووي الشافعي رحمه الله في كتابه المجموع، حيث قال حديث ابن عمر أنه حديث عمر رضي الله عنه أنه أجل اليهود من الحجاز ثم أذن لمن قدم منهم تاجرا أن يقيم 3، صحيح رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح. وصحح أيضا هذا الحديث أبو زرعة العراقي وابن الملقن، وهو عند البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار من طريقين، ولم أجده في النسخة التي بين يدي، ولم أجد في النسخة التي بين يدي من كتاب الموطأ إلا لفظ 3 أيام فقط. ووجه الاستدلال من هذا الأثر ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله كما في السنن الكبرى للبيهقي، قال الشافعي: ووجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه 3، ووجدنا عمر رضي الله عنه أجل اليهود من جزيرة العرب وضرب لهم أجلا 3، فرأينا 3 مما يقيم المسافر وأربعا كأنها بالمقيم أشبه، لأنه لو كان للمسافر أن يقيم أكثر من 3 كان شبيها أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم به المهاجر ويأذن فيه عمر رضي الله عنه لليهود، انتهى كلام الإمام الشافعي. الحال الثاني من الحالات المتعلقة أو من الأحوال المتعلقة بالمسافر النازل، الحال الثاني أن يكون بقاؤه معلقا بحاجته فلا يجمع على إقامة، وهذا له الفطر ولا يعتبر مقيما ولو طال مكثه بالإجماع، حيث قال الحافظ بن عبد البر المالكي رحمه الله في كتابه الاستذكار، قال: كمقام المسافر في حاجة يقضيها في سفر منصرفا إلى أهله فهو مقام من لا نية له في الإقامة، ومن كان هكذا فلا خلاف أنه في حكم المسافر يقصر. وقال الإمام موفق الدين بن قدامة الحنبلي رحمه الله في كتابه المغني: وجملة ذلك أن من لم يجمع الإقامة مدة تزيد على 21 صلاة فله القصر ولو أقام سنين، مثل أن يقيم لقضاء حاجة يرجو نجاحها. انتبهوا لهذا الضابط الذي سيذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله لنعرف به السفر الذي يجوز لنا الفطر فيه حتى ولو امتد إلى أيام كثيرة أو شهور. قال رحمه الله: مثل أن يقيم بقضاء حاجة يرجو نجاحها أو لجهاد عدو أو حبس سلطان أو مرض، وسواء غلب على ظنه انقضاء الحاجة في مدة يسيرة أو كثيرة بعد أن يحتمل انقضاؤها في المدة التي تقطع حكم السفر. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنن، انتهى كلام الإمام ابن قدامة. ولعلكم انتبهتم إلى هذا الضابط الذي ذكره المصنف في المسافر الذي يجوز له الفطر وقاصر الصلاة ولو طالت مدته، وأنه السفر الذي أتى فيه الإنسان لأجل حاجة يرجوها أو لأجل حاجة يرجوها ونحو ذلك، بحيث أن هذه الحاجة أو هذا الأمر يحتمل أنه ينقضي في مدة أقل من مدة السفر، والمدة التي هي أقل من مدة السفر هي 3 أيام فأقل، ويحتمل أنها وقد تنقضي في مدة أكثر من مدة السفر، وهي مدة الإقامة 4 أيام فأكثر. وأوضح ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة وهذا الضابط في كتابه زاد المعاد، فقال: والأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا أقام بحاجة ينتظر قضاءها، يقول اليوم أخرج غدا أخرج، فإنه يقصر أبدا، إلا الشافعي في أحد قوليه فإنه يقصر عنده إلى 17 أو 18 يوما ولا يقصر بعدها، لعل الضابط بهذا اتضح. ونقل الإجماع على هذه المسألة أيضا الإمام الترمذي في سننه، وكذلك الفقيه ابن رشد المالكي في كتابه بداية المجتهد، وكذلك ابن المنذر كما نقل عنه ابن قدامة في المغني، وابن قيم الجوزية في كتابه زاد المعاد. ويدل على هذا من آثار الصحابة رضي الله عنهم ما أخرجه مالك رحمه الله تعالى في موطئه بإسناد صحيح، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول: أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا، وإن حدثني ذلك 12 ليلة. قال: أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا، وإن حدثني ذلك 12 ليلة. وهذا الحديث لا تظاهر في أن من أتى وقد أجمع مكثا لمدة تزيد على مدة السفر فهذا يعتبر مقيما، وأما إذا لم يجمع واحتملت حاجته الانقضاء قبل مدة السفر وبعدها فهذا يعتبر مسافرا. وعلى مثل هذا تحمل الآثار الواردة عن بعض السلف الصالح من أنهم سافروا فحصل منهم القصر والترخص بدخول السفر مدة شهور. المسألة الخامسة وهي عن قضاء ما أفطره المسافر من أيام رمضان، وهذا القضاء واجب بنص القرآن حيث قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وواجب بالإجماع، وقد نقله ابن حزم في مراتب الإجماع، وابن هبيرة في اختلاف العلماء، وابن تيمية في مجموع الفتاوى، وابن قطان الفاشي المالكي في الإقناع في مسائل الإجماع وغيرهم. المسألة السادسة وهي عن الأفضل للمسافر في رمضان، هل هو الصوم أو الكفر؟ أقول للمسافر مع أقول المسافر مع الصيام أقول المسافر في شهر رمضان مع الصيام لا يخلو من حالين: الحال الأول أن يجهده الصوم ويشق عليه فهذا الفطر في حقه أفضل باتفاق الأئمة الأربعة. قد نقله عنهم ابن هبيرة الحنبلي في كتابه الإصلاح واختلاف العلماء، ويدل على ذلك كما أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فسقط حتى أنه إيش من شدة الحر حتى أنه إيش قد ظلل عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. وأخرج مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وفي رواية عند مسلم أيضا جاء فيها توضيح سبب فطر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صام أكثر اليوم، وهي وقد جاءت بلفظ: فقيل له، أي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر ثم شرب عليه الصلاة والسلام. وأخرج أحمد والطبري في تهذيب الآثار وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان وغيرهم عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهر من السماء، والناس يعني مرضى بهذا النهر، نهر الماء الذي جاء به المطر، قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهر من السماء والناس صيام في يوم صائف مشاه، ونبي الله على بغلة له، فقال: اشربوا أيها الناس، يعني أفطروا. قال: فأبوا. قال: إني لست مثلكم، إني أيسركم، إني راكب. فأبوا. قال: ففنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه فنزل فشرب وشرب الناس وما كان يريد أن يشرب صلى الله عليه وسلم، وإسناده صحيح. الحال الثاني: ألا يجهده الصوم في رمضان، فهذا الصيام في حقه أفضل كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بقوله: وهو أحب إلى إلينا. وإلى هذا ذهب أكثر العلماء، وقد نسبه إليهم النووي في شرح صحيح مسلم وابن الملقن في شرحه على عمدة الأحكام، وهذا القول هو القول الأصح والأرجع، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول: عموم قول الله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. الأمر الثاني: أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي الدرداء: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. الأمر الثالث: أن في فعله في رمضان مبادرة إلى تخليص الذمة ومسابقة إلى الخيرات، وقد أمر الله بذلك فقال سبحانه: فاستبقوا الخيرات. الأمر الرابع: أن في المبادرة إدراك للصوم في الزمن الفاضل وهو شهر رمضان، بخلاف القضاء فإنه يقع في غير رمضان. المسألة السابعة: من سافر أقل من مسافة أربعة برد فأفطر ظانا جواز ذلك، وكذلك كل من أفطر متأولا يظن أن الفطر له مباح ليس عليه كفارة مع القضاء، لا مغلظة ولا غير مغلظة. أما القضاء فقد قال القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله في شرحه على كتاب الرسالة قال: أما وجوب القضاء فلحصوله مفطرا في صوم واجب عليه ولا خلاف في ذلك. وأما سقوط الكفارة عنه فلأنه ليس بهاتك، وإنما أفطر بتأويل غير صحيح، والكفارة تتعلق بالهتك دون التأويل في الصوم، والمتأول ليس بهاتك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وبانتهاء كلامه ينتهي التعليق على المقطع الذي سبق وأن قرئ من كلام المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وكل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه، وإنما الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع مع القضاء. والكفارة في ذلك إطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك أحب إلينا. وله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. وليس على من أفطر في قضاء وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة.
قال المصنف رحمه الله: وإنما الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع مع القضاء. والكفارة في ذلك إطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك أحب إلينا. وله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة. أقول تضمن كلام المصنف رحمه الله تعالى هذا عدة مسائل. المسألة الأولى: من أفطر في رمضان بأكل أو شرب متعمدا فعليه الكفارة المغلظة، وهي كفارة الجماع. من أفطر في رمضان بأكل أو شرب متعمدا فعليه الكفارة المغلظة، وهي كفارة الجماع. أقول: أما وجوب القضاء على المفطر متعمدا بأكل أو شرب فهذا مجمع عليه، وقد نقله ابن عبد البر المالكي في الاستذكار، وابن بطال المالكي في شرح صحيح البخاري، وابن رجب الحنبلي في فتح الباري، وابن قدامة الحنبلي في المغني، والحقاب المالكي في مواهب الجليل وغيرهم، وشذ بن حزم فقال قضاء عليه، وجاءت في ذلك آثار عن الصحابة ويصح منها شيء، وجاء في عدم القضاء أيضا حديث مرفوع من طريق أبي هريرة فلا يصح. وقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري فيما أظن أن فيه ثلاث علل، وضعفه الإمام أحمد، الحافظ ابن عبد البر، والحافظ البيهقي، والعلامة الألباني وغيرهم. وأما وجوب الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب فهو مذهب الإمام مالك رحمه الله وأصحابه، كما ذكر الحافظ بن عبد البر المالكي في كتابه الاستذكار، وقول طائفة أخرى من الفقهاء فنطر عن أبي حريبة والثوري والأبزاعي وأبي ثور وإسحاق وابن جرير، ونقي عن بعض التابعين، وذلك قياسا على المجامع في نهار رمضان بجامع علة أن الجميع هتك حرمة صوم رمضان وأفسده بمفطر. والصحيح أنه لا كفارة مغلظة مع القضاء، وهذا قول سعيد بن جبير وقتادة وجابر ابن زيد وابن سيرين والشعبي وحماد من التابعين، وهو مذهب الشافعي، وأحمد في ظاهر مذهبه، وعباد ابن العلوان وغيرهم. وذلك لأنه لا نص في إيجاب الكفارة ولا إجماع، والنص إنما جاء بالكفارة المغلظة في الجماع، فلا يتجاوز إلى غيره إلا بدليل آخر. وأيضا مما ينقض هذا الاستدلال الذي استدلوا به على وجوب الكفارة المغلظة في حق من أكل أو شرب متعمدا في نهار رمضان المستسقي عمدا، فإنه قد هتك حرمة الصوم، ومع ذلك لا كفارة عليه بالنص النبوي عندما يصححه، وبآثار الصحابة الصحيحة كابن عمر، وبإجماع العلماء المشتهر أنه ليس عليه إلا القضاء. المسألة الثانية، إذا جامع المكلف في نهاية شهر رمضان عامدا فتجب عليه الكفارة المغلظة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع في نهاية رمضان: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم كما نقله عنهم الخطابي الكافعي في معالم السنن، وابن قدامة الحنبلي في المغني، بل ذكر فقيه الشافعية النووي في شرح صحيح مسلم، والقاضي عياض والقاضي عبد الوهاب المالكي في شرحه على كتاب الرسالة أن إيجاب الكفارة بالجماع بالفرض عامدا هو قول كافة الفقهاء، وحكاه غير واحد إجماع، حكاه الجوهري في كتابه نوادر الفقهاء، وابن عبد البر في التنهيد، وابن حجر العسقلاني الشافعي في فتح الباري، وابن القطان المالكي في الإقناع في مسائل الإجماع، ولعلهم نقلوا الإجماع لزوال الخلاف، فإنه قد خالف في ذلك اثنين من التابعين، ولكن زال الخلاف واتفق العلماء على ذلك بعدهم. المسألة الثالثة، كفارة الجماع في نهار رمضان على التفقيد في الخصال الثلاث المذكورة: عتق رقبة، فمن لم يجد أو يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، ولا ينتقل من كفارة أولى إلى أخرى إلا بالعجز عنها. وإلى هذا ذهب أكثر العلماء، وقد نسبه إليهم الخطاب الشافعي في معالم السنن، وابن قدامة الحنبلي المغني، وابن حجر العسقلاني الشافعي في فتح الباري، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم للمجامع كما في الصحيحين: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. وهو ظاهر، وهذا اللفظ ظاهر في الترتيب، وأن هذا القول والقول الصحيح. وذهب الإمام مالك رحمه الله في المشهور عنه، وأحمد في رواية في خلاف المشهور عنه، إلى أن الكفارة لا تجب على الترتيب، لأنه قد جاء في أحد أو في إحدى روايات هذا الحديث، حديث المجامع في نهاية رمضان، قد جاء التخير، حيث جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. ولفظ التخيير ضعيف ضعيف، لماذا؟ لأن دار حديث المجامع في نهاية رمضان على الإمام الزهري رحمه الله، وأكثر الرواة عنه قد ذكروا الكفارة على الترتيب، وهم أكثر من 30 نفسا، كما ذكر ذلك غير واحد من الحفاظ وأظن منهم الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد. وأيضا فأو محتملة أن تكون للتخير أو للتقسيم، وقد فسرت الرواية الأخرى أن المراد منها الترتيب. وهناك رواية أخرى عن الإمام مالك ألا وهي أن الكفارة على الترتيب كما هو قول الجمهور، وهي أيضا الرواية المشهورة عند عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهي مشهور مذهبه. ولهذا لما كان مذهب المالكية للتخيير قال المصنف: والكفارة في ذلك إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك أحب إلينا، وله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. هذا الكلام سيقع بهذا اللفظ، لأن مذهب مالك المشهور أن الكفارة ليست على الترتيب. المسألة الرابعة: إذا كان الإفطار عمدا بجماع أو طعام أو شراب أو غيرها من المفطرات في قضاء رمضان، إذا كان الإفطار عمدا بالجماع أو الطعام أو الشراب أو غيرها من المفطرات في قضاء رمضان وليس في إيش؟ في رمضان. رجل صام في شهر رجب ما بقي عليه من رمضان، وفي أحد أيام قضائه في شهر رجب يرغم رأسه، فهنا حصل الجماع في أيام قضاء رمضان وليس في أيام شهر رمضان، وصاحب هذا الحال لا كفارة مغلظة عليه ولا قضاء عليه لهذا الصوم الذي أفسده، وليس عليه إلا قضاء يوم رمضان فقط، لأن الكفارة إنما هي لأجل هتك حرمة رمضان بالفطر فيه بالجماع، وهذا لم يحصل جماعه في شهر رمضان بل حصل في شهر رجب، إلا أن جماعه هذا محرم وهو آثم بسببه. لماذا؟ لأن هذا الجماع قد حصل في صيام واجب وليس في صيام مستحب. وقد قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في كتابه المغني: ومن دخل في واجب كقضاء رمضان أو نذر معين أو مطلق أو صيام كفارة لم يجوز له الخروج منه، يعني لا يجوز له الفطر، لأن المتعين وجب عليه الدخول فيه، وغير المتعين تعين بدخوله فيه فصار بمنزلة الفرض المتعين، وليس في هذا خلاف بحمد الله، يعني ليس في هذا خلاف بين أهل العلم. وقال الفقيه النووي الشافعي في كتابه المجموع: ولو جامع في صوم غير رمضان من قضاء أو نذر أو غيرهما فلا كفارة كما سبق، وبه قال الجمهور. وقال قتادة: تجب الكفارة في إفساد قضاء رمضان. قال الحافظ ابن عبد البر المالكي في كتابه التمهيد: وأجمعوا أن المفطر في قضاء رمضان لا يقضيه، وإنما عليه ذلك اليوم الذي كان عليه من رمضان لا غير، إلا ابن وهب أنه جعل عليه يومين قياسا على الحج. وقال أيضا: وأجمعوا على أن المجامع في قضاء رمضان عامدا لا كفارة عليه، حاشا قتادة وحده. ونقل الإجماع أيضا العلامة ابن القصار المالكي رحمه الله كما في عيون المجالس. وبهذا أكون قد أنهيت درس هذا اليوم، ولم يبقى معنا إلا درس واحد من كتاب الصيام من كتاب أبي سالم من إمام أبي زيد من إمام محمد بن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله تعالى، ولعل الله يسر في الأيام المقبلة أن نختمه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم.
أمين.
بارك الله فيكم.
وهيك بارك. إذا اختصرته فأرسله لي.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه
المادة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع أو الخامس، هذا هو المجلس الخامس من مجالس التعليق والشرح على باب الصيام من متن الرسالة في الفقه المالكي للإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى ونفع الله به، وذلك ضمن فعاليات الدورة العلمية الرمضانية الثالثة. نسأل الله جل وعلا له التوفيق والسداد. تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم.
الحمد لله المنعم المنان العزيز الرحمن، والصلاة والسلام على النبي المصطفى من بني عدنان المتحدث بالحكمة والبيان، وعلى آله السادة الأعيان وأصحابه الممدوحين في القرآن والتابعين لهم بإحسان من كل أهل عصر ومكان، يا عظيم العفو والغفران. وبعد، أيها الإخوة الفضلاء، جملكم الله بالفقه في دينه وشرعه، ألتقيكم هذا اليوم في درس جديد ومجلس آخر، وهو المجلس الخامس من المجالس المتعلقة بشرح باب الصيام من كتاب الرسالة للإمام أبي محمد ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله تعالى. وأقول للقارئ تفضل ابدأ القراءة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يفطر وإن لم تنله ضرورة، وعليه القضاء والصوم أحب إلينا. ومن سافر أقل من أربعة برد فظن أن الفطر مباح له فأفطر فلا كفارة عليه وعليه القضاء.
أحسنت. أقول، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يفطر وإن لم تنله ضرورة وعليه القضاء والصوم أحب إلينا. ومن سافر أقل من أربعة برد فظن أن الفطر مباح له فأفطر فلا كفارة عليه وعليه القضاء. هذا الكلام قد تكلمنا عدة مسائل. المسألة الأولى: السفر هو مفارقة الإنسان محل إقامته مسافة معينة. أقول تضمن كلام المصنف رحمه الله تعالى عدة مسائل. المسألة الأولى: السفر ومدته، قد أشار إلى ذلك المصنف رحمه الله تعالى بقوله: ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يفطر، وبقوله أيضا: ومن سافر أقل من 4 بعد فظن أن الفطر مباح له فأفطر. والسفر هو مفارقة الإنسان محل إقامته مسافة معينة، والسفر راجع في تحديده إلى المسافة وليس العرف. قد أشار إلى ذلك المصنف رحمه الله تعالى حيث قال: سافر سفرا تقصر فيه الصلاة، وقال: سافر أقل من 4 بروج. وتحديد السفر بالمسافة هو القول المعروف عن السلف الصالح وأئمة في الفقه والحديث الأوائل، وهو المنقول الثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو الوارد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين أو أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فحد السفر في هذا الحديث بالمسافة وهي مسيرة يوم وليلة. ثم اختلف أهل العلم من السلف الصالح فمن بعدهم في تحديد هذه المسافة التي إذا قطعها الإنسان فإنه يعتبر مسافرا. والقول الذي عليه جماهير أهل العلم وهو الصواب أنها مسافة 4 بروج، والـ4 بروج هي مسيرة يوم تام بالدابة الحمى، وهي تعادل نحو 89 كيلومتر بالمسافات المعاصرة. هذا أكثر ما قيل أو أكثر ما وقفت عليه في تحديد 4 بروج، وقيل أقل من 89. وقد قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: وكان ابن جازما وكان عمر وابن عباس رضي الله عنهما يقصران ويفطران في 4 بروج. وقد وصله أيضا الحافظ ابن المنذر في كتابه الأوسط بإسناد صحيح، وصححه النووي والألباني. وذكر الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله في كتابه الاستذكار أنه قد نقل عن ابن عباس من قبل الثقات، وأن إسناده قد اتصل من وجوه، بل وعلق عليه من جهة الفقه في باب كتابه الاستذكار فقال: وقول ابن عباس هذا لا يشبه أن يكون رأيا، ولا يكون مثله إلا توقيفا. وقد قال الإمام إمام أهل مصر الليث ابن سعد رحمه الله قال: الأمر الذي اجتمع الناس عليه ألا يقصروا الصلاة ولا يفطروا إلا في مسيرة أربعة بود. وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد ثابت عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر أنه كان لا يقصر الصلاة إلا في اليوم التام. واليوم التام هو مسيرته هو مسافته أربعة برد. المسافة التي تقطع في اليوم التام هي أربعة برد. وأخرج الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ بسند صحيح أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام. والأثر عن ابن عمر قد صححه ابن المنذر وابن حزم والبيهقي والنووي والألباني. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة ومسدد عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه قال: تقصر الصلاة في اليوم التام ولا تقصر فيما دون ذلك. وأما القول المتأخر القائل بإرجاع السفر إلى العرف وما عده الناس سفرا فهو سفر ولو نقص عن أربعة برد، وما لم يعدوه سفرا فليس بسفر ولو زادت مسافته على أربعة برد، وذلك لإطراقات بعض النصوص الشرعية. فكما تقدم هو قول متأخر عن القرون الثلاثة فيما أعلم، بل قد ذكر بعض أهل العلم أنه لم ينقل هذا الفهم للنصوص المطلقة الواردة في باب السفر عن السلف الصالح، بل المنقول والثابت عنهم يدل على خلاف ذلك، حيث تضافرت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة في اعتبار المسافة. هذه مقدمة تنفع فيما يأتي من مسائل ويحتاج إليها شديدا. المسألة الثانية: الفطر في شهر رمضان للمسافر جائز بالقرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فلقول الله تعالى في آيات الصيام من سورة البقرة: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت: إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم. وحديث أنس في الصحيحين: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وحديث أبي الدرداء في الصحيحين: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وأما الإجماع فقد نقله ابن حزم في مراتب الإجماع، وابن عبد البر المالكي في التمهيد، وابن قدامة الحنبلي في المغني، والنووي الشافعي في المجموع، وابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. وغيرهم. المسألة الثالثة، الفطر للمسافر جائز باتفاق المسلمين، سواء كان سفر حج أو جهاد أو تجارة أو نحو ذلك من الأسفار التي لا يكرهها الله ورسوله، ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة، سواء كان قادرا على الصيام أو عاجزا، وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق، بحيث لو كان مسافرا في الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر. ومن قال إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وكذلك من أنكر على المفطر فإنه يستتاب من ذلك، ومن قال إن المفطر عليه إثم فإنه يستتاب من ذلك، فإن هذه الأحوال خلاف كتاب الله وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف إجماع الأمة، ولم تتنازع الأمة في جواز الفطر للمسافر. ذكر كل هذا الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، ونقل الإجماع على نحو غير واحد من أهل العلم، وتضافرت نصوص السنة بتقرير ذلك. وقد تقدم حديث أنس في الصحيحين. المسألة الرابعة، ذكر أهل العلم بالسفر المبيح للفطر في رمضان وقصر الصلاة شروطا. الشرط الأول أن تكون مسافته مسافة قصر، وقد نقل الإجماع على جواز الفطر في مسافة القصر، وقد نقل الإجماع على جواز الفطر في مثل ذلك، في مثل المسافة التي هي مسافة سفر. ذكر الإجماع النووي الشافعي في كتابه المجموع شرح المهذب، وابن تيمية في مجموع الفتاوى، وذكره قبلهم ابن حزم الظاهري في كتابه مراتب الإجماع، وذكره أيضا غير واحد من أهل العلم. الشرط الثاني أن يكون السفر مباحا، أن يكون السفر مباحا، وهذا باتفاق أهل العلم أنه يجوز للمسافر الفطر إذا كان سفره مباحا، وقد نقل الاتفاق على ذلك النووي في كتابه المجموع، وابن تيمية في مجموع الفتاوى، وابن عبد البر إما في كتابه الاستذكار أو التنهيل أو في كليهما وغيرهم. واختلف العلماء رحمهم الله في الترخص برخص السفر في السفر المحرم أو سفر المعصية على قولين. القول الأول الجواز، وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي والمزني من أصحاب الشافعي وابن حزم، وذلك لإطلاق الأدلة حيث لم تخص سفرا دون سفر. قالوا جاءت نصوص القرآن ونصوص السنة بإباحة الفطر دون أن تقيد بسفر أو سفر مباح. ورد على هذا القول بأن السفر المطلق في النصوص الشرعية محمول على السفر المأذون به شرعا، وهو ما كان واجبا أو مستحبا أو مباحا، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن هذا هو المعهود من غالب الناس، والثاني أن هذا القول ينفي التناقض عن الشريعة، لأنه لا يعقل أن تزجر الشريعة العبد المكلف عن السفر المحرم وتدعوه لإلغائه ويأثم بسببه ثم تسهل له وفي أحكامه وترغبه في الاستمرار فيه بالتمتع برخص العبادات. والقول الثاني أنه لا يجوز لمن سافر معصية أن يترخص برخص السفر كالفطر في رمضان وكقصر الصلاة، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم منهم مالك والشافعي وأحمد، وذلك لقول الله تعالى في سورة البقرة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ووجه الاستدلال من هذه الآية أنها قصرت الرخص على انتفاء وجود البغي والعدوان، والمسافر لأجل المعصية يعتبر من أهل البغي والعدوان، فناسب ألا يرخص لا في قصر الصلاة ولا في الفطر في رمضان ولا في باقي ولا بباقي الرخص المتعلقة بالسفر. الشرط الثالث أن تكون مدة مكثه في البلد التي سافر إليها ويترخص فيها بالفطر وقصر الصلاة دون مدة الإقامة، وهي 3 أيام فأقل بإجماع أهل العلم. فمن سافر إلى بلد وفي نيته أن يجلس فيها أقل من 4 أيام ثم يخرج منها فهذا له أن يقصر الصلاة طول هذه المدة من أول وصوله إلى حين خروجه، وله أن يفطر في شهر رمضان فيها، وهذا بإجماع أهل العلم، وقد حكى الإجماع على ذلك أبو ثور نقله عنه الحافظ ابن عبد الحافظ بن المنذر في كتابه الأوسط، والحافظ ابن عبد البر المالكي في كتابه التمهيد، ونقل الإجماع أيضا الحافظ ابن عبد البر المالكي في كتابه الاستذكار، ونقله غيره. وللمسافر النازل في البلد، المسافر إما نازل في البلد وإما سائر في الطريق، فللمسافر النازل في البلد مع الصيام حالان: الحال الأول أن يجمع على الإقامة، وهذا يجب عليه الصوم عند عامة فقهاء الأنصار. ما معنى أن يجمع على الإقامة؟ معنى أن يجمع الإقامة أي أن ينوي بأنه سيقيم في هذه البلدة التي سافر إليها أياما تعتبر إقامة وليست بسفر. هذا معنى أن يجمع على الإقامة، أي أن ينوي بأنه سيقيم في هذه البلدة التي قدم إليها مدة من الأيام تنقطع بها مدة السفر. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المدة التي إذا نواها المسافر وأجمع على مكثها أصبح مقيما ويأكل أحكام المقيمين، فيصوم رمضان ويتم الصلاة الرباعية ويصلي كل صلاة في وقتها. ولهم في ذلك وللفقهاء رحمهم الله تعالى في ذلك أقوال، أشهرها وأصحها أربعة أيام فأكثر، فمن قدم إلى بلد وهو ينوي بأنه سيقيم فيها ويمكث أربعة أيام أو أكثر منها فإنه يعتبر مقيم من ساعة وصوله. وإلى تحديد الإقامة بأربعة أيام فأكثر ذهب جماهير أهل العلم، وقد نسبه إليهم أبو زكريا النووي في صحيح مسلم، فقال وبهذه الجملة قال الشافعي وهم العلماء، ونسبوا إليهم أيضا الفقيه أبو العباس القرطبي المالكي في كتابه المفهم لما أسفل من تلخيص مسلم، فقال روي عن جمهور أئمة الفتوى إذا نوى إقامة أربعة أيام بلياليها أتم. ومن من ذهب إلى هذا القول سعيد بن المسيب في رواية، وعطاء الخراساني، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، والشافعي وأصحابه، وأحمد في رواية، وأبو ثور، وابن جرير الطبري، وداود الظاهري. وذكر الحافظ عبد الله بن واد عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال أحسن ما سمعت والذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا أن من أجمع إقامة أربع ليال وهو مسافر أتم الصلاة. ما هي حجة هذا القول؟ حجة هذا القول حديث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثة، وقد أخرجه الإمام مسلم بصحيحه. وقال القاضي عياض المالكي رحمه الله في كتابه إكمال المعلم بفوائد مسلم في بيان وجه الاستدلال من هذا الحديث قال ووجه القول بالأربعة أنه صلى الله عليه وسلم أباح للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثة، والمهاجرون لا يستوطنون مكة، فدل على أن الثلاثة حكمها حكم السفر للاستيطان. وقال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله في كتابه الاستذكار عند هذا الحديث قال ومعلوم أن مكة لا يجوز لمهاجري أن يتخذها دار إقامة. فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة أيام لمن نوى إقامتها لحاجة ليست بإقامة يخرج فيها الذي نواها عن حكم المسافر، وأن حكمها حكم السفر لا حكم الإقامة. فوجب بهذا أن يكون من نوى المقامة أكثر من ثلاث فهو مقيم، ومن كان مقيما لزمه الإتمام. ومعلوم أن أول منزلة بعد الثلاث الأربع. انتهى كلامه. ومن حجتهم أيضا ما قاله الفقيه أبو زكريا النووي الشافعي رحمه الله في كتابه المجموع، حيث قال حديث ابن عمر أنه حديث عمر رضي الله عنه أنه أجل اليهود من الحجاز ثم أذن لمن قدم منهم تاجرا أن يقيم ثلاثة. صحيح رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح. وصحح أيضا هذا الحديث أبو زرعة العراقي وابن الملقن، وهو عند البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار من طريقين، ولم أجده في النسخة التي بين يدي، ولم أجد في النسخة التي بين يدي من كتاب الموطأ إلا لفظ الثلاثة أيام فقط. ووجه الاستدلال من هذا الأثر ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله كما في السنن الكبرى للبيهقي، قال الشافعي ووجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثة، ووجدنا عمر رضي الله عنه أجل اليهود من جزيرة العرب وضرب لهم أجلا ثلاثة، فرأينا ثلاثا مما يقيم المسافر وأربعا كأنها بالمقيم أشبه، لأنه لو كان للمسافر أن يقيم أكثر من ثلاث كان شبيها أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم به المهاجر ويأذن فيه عمر رضي الله عنه لليهود. انتهى كلام الإمام الشافعي. الحال الثاني من الحالات المتعلقة أو من الأحوال المتعلقة بالمسافر النازل، الحال الثاني أن يكون بقاؤه معلقا بحاجته فلا يجمع على إقامة، وهذا له الفطر ولا يعتبر مقيما ولو طال مكثه بالإجماع، حيث قال الحافظ بن عبد البر المالكي رحمه الله في كتاب الاستذكار قال كمقام المسافر في حاجة يقضيها في سفر منصرفا إلى أهله فهو مقام من لا نية له في الإقامة، ومن كان هكذا فلا خلاف أنه في حكم المسافر يقصر. وقال الإمام موفق الدين بن قدامة الحنبلي رحمه الله في كتابه المغني وجملة ذلك أن من لم يجمع الإقامة مدة تزيد على 21 صلاة فله القصر ولو أقام سنين، مثل أن يقيم لقضاء حاجة يرجو نجاحها. انتبهوا لهذا الضابط الذي سيذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله لنعرف به السفر الذي يجوز لنا الفطر فيه حتى ولو امتد إلى أيام كثيرة أو شهور. قال رحمه الله مثل أن يقيم بقضاء حاجة يرجو نجاحها أو لجهاد عدو أو حبس سلطان أو مرض، وسواء غلب على ظنه انقضاء الحاجة في مدة يسيرة أو كثيرة بعد أن يحتمل انقضاؤها في المدة التي تقطع حكم السفر. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنن. انتهى كلام الإمام ابن قدامة. ولعلكم انتبهتم إلى هذا الضابط الذي ذكره المصنف في المسافر الذي يجوز له الفطر وقصر الصلاة ولو طالت مدته، وأنه السفر الذي أتى فيه الإنسان لأجل حاجة يرجوها أو لأجل حاجة يرجوها ونحو ذلك، بحيث أن هذه الحاجة أو هذا الأمر يحتمل أنه ينقضي في مسافة في مدة أقل من مدة السفر، والمدة التي هي أقل من مدة السفر هي 3 أيام فأقل، ويحتمل أنها وقد تنقضي في مدة أكثر من مدة السفر وهي مدة الإقامة وهي 4 أيام فأكثر. وأوضح ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة وهذا الضابط في كتابه زاد المعاد، فقال: والأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا أقام بحاجة ينتظر قضاءها، يقول اليوم أخرج غدا أخرج، فإنه يقصر أبدا، إلا الشافعي في أحد قوليه فإنه يقصر عنده إلى 17 أو 18 يوما ولا يقصر بعدها، لعل الضابط بهذا اتضح. ونقل الإجماع على هذه المسألة أيضا الإمام الترمذي في سننه، وكذلك الفقيه ابن رشد المالكي في كتابه بداية المجتهد، وكذلك ابن المنذر كما نقل عنه ابن قدامة في المغني، و ابن قيم الجوزية في كتابه زاد المعاد. ويدل على هذا من آثار الصحابة رضي الله عنهم ما أخرجه مالك رحمه الله تعالى في موطئه بإسناد صحيح أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول: أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا، وإن حبسني ذلك 12 ليلة، قال: أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا وإن حبسني ذلك 12 ليلة. وهذا الحديث لا تظاهر في أن من أتى وقد أجمع مكثا لمدة تزيد على مدة السفر فهذا يعتبر مقيما، وأما إذا لم يجمع واحتملت حاجته الانقضاء قبل مدة السفر وبعدها فهذا يعتبر مسافرا. وعلى مثل هذا تحمل الآثار الواردة عن بعض السلف الصالح من أنهم سافروا فحصل منهم القصر والترخص بدخول السفر مدة شهور. المسألة الخامسة وهي عن قضاء ما أفطره المسافر من أيام رمضان، وهذا القضاء واجب بنص القرآن حيث قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وواجب بالإجماع، وقد نقله ابن حزم في مراتب الإجماع وابن هبيرة في اختلاف العلماء وابن تيمية في مجموع الفتاوى وابن قطان الفاشي المالكي في الإقناع في مسائل الإجماع وغيرهم. المسألة السادسة وهي عن الأفضل للمسافر في رمضان، هل هو الصوم أو الكفر؟ أقول للمسافر مع أقول المسافر مع الصيام أقول المسافر في شهر رمضان مع الصيام لا يخلو من حالين: الحال الأول أن يجهده الصوم ويشق عليه، فهذا الفطر في حقه أفضل باتفاق الأئمة الأربعة. قد نقله عنهم ابن هبيرة الحنبلي في كتابه الإصلاح واختلاف العلماء، ويدل على ذلك كما أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، هذا سقط حتى أنه إيش من شدة الحر حتى أنه إيش قد ظلل عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. وأخرج مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وفي رواية عند مسلم أيضا جاء فيها توضيح سبب فطر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صام أكثر اليوم، وهي وقد جاءت بلفظ: فقيل له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر ثم شرب عليه الصلاة والسلام. وأخرج أحمد والطبري في تهذيب الآثار ابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان وغيرهم عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهر من السماء، والناس يعني مر بهذا النهر نهر الماء الذي جاء به المطر، قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهر من السماء والناس صيام في يوم صائف مشاه، ونبي الله على بغلة له، فقال: اشربوا أيها الناس، يعني أفطروا، قال: فأبوا، قال: إني لست مثلكم، إني أيسركم، إني راكب، فأبوا، قال: ففنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه فنزل فشرب وشرب الناس وما كان يريد أن يشرب صلى الله عليه وسلم، وإسناده صحيح. الحال الثاني ألا يجهده الصوم في رمضان، فهذا الصيام في حقه أفضل كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بقوله: وهو أحب إلى إلينا. وإلى هذا ذهب أكثر العلماء، وقد نسبه إليهم النووي في شرح صحيح مسلم وابن الملقن في شرحه على عمدة الأحكام، وهذا القول هو القول الأصح والأرجح، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول عموم قول الله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. الأمر الثاني أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. الأمر الثالث أن في فعله في رمضان مبادرة إلى تخليص الذمة ومسابقة إلى الخيرات، وقد أمر الله بذلك فقال سبحانه: فاستبقوا الخيرات. الأمر الرابع أن في المبادرة إدراك للصوم في الزمن الفاضل وهو شهر رمضان، بخلاف القضاء فإنه يقع في غير رمضان. المسألة السابعة: من سافر أقل من مسافة أربعة برد فأفطر ظانا جواز ذلك، وكذلك كل من أفطر متأولا يظن أن الفطر له مباح ليس عليه كفارة مع القضاء، لا مغلظة ولا غير مغلظة. أما القضاء فقد قال القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله في شرحه على كتاب النسالة قال: أما وجوب القضاء فلحصوله مفطرا في صوم واجب عليه ولا خلاف في ذلك. وأما سقوط الكفارة عنه فلأنه ليس بهاتك، وإنما أفطر بتأويل غير صحيح، والكفارة تتعلق بالهتك دون التأويل في الصوم، والمتأول ليس بهاتك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وبانتهاء كلامه ينتهي التعليق على المقطع الذي سبق وأن قرئ من كلام المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وكل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه، وإنما الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع مع القضاء. والكفارة في ذلك إطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك أحب إلينا. وله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. وليس على من أفطر في قضاء وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة.
قال المصنف رحمه الله: وإنما الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع مع القضاء. والكفارة في ذلك إطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك أحب إلينا. وله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة. أقول تضمن كلام المصنف رحمه الله تعالى هذا عدة مسائل. المسألة الأولى: من أفطر في رمضان بأكل أو شرب متعمدا فعليه الكفارة المغلظة، وهي كفارة الجماع. من أفطر في رمضان بأكل أو شرب متعمدا فعليه الكفارة المغلظة، وهي كفارة الجماع. أقول: أما وجوب القضاء على المفطر متعمدا بأكل أو شرب فهذا مجمع عليه، وقد نقله ابن عبد البر المالكي في الاستذكار، وابن بطال المالكي في شرح صحيح البخاري، وابن رجب الحنبلي في فتح الباري، وابن قدامة الحنبلي في المغني، والحقاب المالكي في مواهب الجليل وغيرهم، وشذ بن حزم فقال قضاء عليه، وجاءت في ذلك آثار عن الصحابة ويصح منها شيء، وجاء في عدم القضاء أيضا حديث مرفوع من طريق أبي هريرة فلا يصح. وقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري فيما أظن أن فيه ثلاث علل، وضعفه الإمام أحمد الحافظ عبد البر والحافظ البيهقي والعلامة الألباني وغيرهم. وأما وجوب الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب فهو مذهب الإمام مالك رحمه الله وأصحابه، كما ذكر الحافظ بن عبد البر المالكي في كتابه الاستذكار، وقول طائفة أخرى من الفقهاء فنطر عن أبي حريبة والثوري والأبزاعي وأبي ثور وإسحاق وابن جرير، ونقي عن بعض التابعين، وذلك قياسا على المجامع في نهار رمضان بجامع علة أن الجميع هتك حرمة صوم رمضان وأفسده بمفطر. والصحيح أنه لا كفارة مغلظة مع القضاء، وهذا قول سعيد بن جبير وقتادة وجابر بن زيد وابن سيرين والشعبي وحماد من التابعين، وهو مذهب الشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه وعباد ابن العوام وغيرهم، وذلك لأنه لا نص في إيجاب الكفارة ولا إجماع، والنص إنما جاء بالكفارة المغلظة في الجماع، فلا يتجاوز إلى غيره إلا بدليل آخر. وأيضا مما ينقض هذا الاستدلال الذي استدلوا به على وجوب الكفارة المغلظة في حق من أكل أو شرب متعمدا في نهار رمضان المستسقي عمدا، فإنه قد هتك حرمة الصوم، ومع ذلك لا كفارة عليه بالنص النبوي عند من يصححه، وبآثار الصحابة الصحيحة كابن عمر، وبإجماع العلماء المشتهر أنه ليس عليه إلا قضاء. المسألة الثانية، إذا جامع المكلف في نهاية شهر رمضان عامدا فتجب عليه الكفارة المغلظة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع في نهاية رمضان: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم كما نقله عنهم الخطابي الكافعي في معالم السنن وابن قدامة الحنبلي في المغني، بل ذكر فقيه الشافعية النووي في شرح صحيح مسلم، والقاضي عياض والقاضي عبد الوهاب المالكي في شرحه على كتاب الرسالة أن إيجاب الكفارة بالجماع بالفرض عامدا هو قول كافة الفقهاء، وحكاه غير واحد إجماع، حكاه الجوهري في كتابه نوادر الفقهاء، وابن عبد البر في التنهيد، وابن حجر العسقلاني الشافعي في فتح الباري، وابن القطان المالكي في الإقناع في مسائل الإجماع، ولعلهم نقلوا الإجماع لزوال الخلاف، فإنه قد خالف في ذلك اثنين من التابعين ولكن زال الخلاف، واتفق العلماء على ذلك بعدهم. المسألة الثالثة، كفارة الجماع في نهاية رمضان على التفقيد في الخصال الثلاث المذكورة: عتق رقبة، فمن لم يجد أو يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، ولا ينتقل من كفارة أولى إلى أخرى إلا بالعجز عنها. وإلى هذا ذهب أكثر العلماء، وقد نسبه إليهم الخطاب الشافعي في معالم السنن، وابن قدامة الحنبلي المغني، وابن حجر العسقلاني الشافعي في فتح الباري، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم للمجامع كما في الصحيحين: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. وهو ظاهر، وهذا اللفظ ظاهر في الترتيب، وأن هذا القول والقول الصحيح. وذهب الإمام مالك رحمه الله في المشهور عنه، وأحمد في رواية في خلاف المشهور عنه، إلى أن الكفارة لا تجب على الترتيب، لأنه قد جاء في أحد إحدى روايات هذا الحديث، حديث المجامع في نهاية رمضان، قد جاء التخير، حيث جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. ولفظ التخيير ضعيف ضعيف، لماذا؟ لأن دار حديث المجامع في نهاية رمضان على الإمام الزهري رحمه الله، وأكثر الرواة عنه قد ذكروا الكفارة على الترتيب وهم أكثر من 30 نفسا، كما ذكر ذلك طيب واحد من الحفار وأظن منهم الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد. وأيضا فأو محتملة أن تكون للتخير أو للتقسيم، وقد فسرت الرواية الأخرى أن المراد منها الترتيب. وهناك رواية عن أخرى عن الإمام مالك ألا وهي أن الكفارة على الترتيب كما هو قول الجمهور، وهي أيضا الرواية المشهورة عند عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهي مشهور مذهبه. ولهذا لما كان مذهب المالكية للتخيير قال المصنف: والكفارة في ذلك إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك أحب إلينا، وله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. هذا الكلام سيقع بهذا اللفظ، لأن مذهب مالك المشهور أن الكفارة ليست على الترتيب. المسألة الرابعة: إذا كان الإفطار عمدا بجماع أو طعام أو شراب أو غيرها من المفطرات في قضاء رمضان، إذا كان الإفطار عمدا بالجماع أو الطعام أو الشراب أو غيرها من المفطرات في قضاء رمضان وليس في إيش؟ في رمضان، كرجل صام في شهر رجب ما بقي عليه من رمضان، وفي أحد أيام قضائه في شهر رجب جمع امرأته، فهنا حصل الجماع في أيام قضاء رمضان وليس في أيام شهر رمضان، وصاحب هذا الحال لا كفارة مغلظة عليه ولا قضاء عليه لهذا الصوم الذي أفسده، وليس عليه إلا قضاء يوم رمضان فقط، لأن الكفارة إنما هي لأجل هتك حرمة رمضان بالفطر فيه بالجماع، وهذا لم يحصل جماعه في شهر رمضان بل حصل في شهر رجب، إلا أن جماعه هذا محرم وهو آثم بسببه. لماذا؟ لأن هذا الجماع قد حصل في صيام واجب وليس في صيام مستحب. وقد قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في كتابه المغني: ومن دخل في واجب كقضاء رمضان أو نذر معين أو مطلق أو صيام كفارة لم يجوز له الخروج منه، يعني لا يجوز له الفطر، لأن المتعين وجب عليه الدخول فيه، وغير المتعين تعين بدخوله فيه فصار بمنزلة الفرض المتعين، وليس في هذا خلاف بحمد الله، يعني ليس في هذا خلاف بين أهل العلم. وقال الفقيه النووي الشافعي في كتابه المجموع: ولو جامع في صوم غير رمضان من قضاء أو نذر أو غيرهما فلا كفارة كما سبق، وبه قال الجمهور. وقال قتادة: تجب الكفارة في إفساد قضاء رمضان. قال الحافظ ابن عبد البر المالكي في كتابه التمهيد: وأجمعوا أن المفطر في قضاء رمضان لا يقضيه، وإنما عليه ذلك اليوم الذي كان عليه من رمضان لا غير، إلا ابن وهب أنه جعل عليه يومين قياسا على الحج. وقال أيضا: وأجمعوا على أن المجانع في قضاء رمضان عامدا لا كفارة عليه، حاشا قتادة وحده. ونقل الإجماع أيضا العلامة ابن القصار المالكي رحمه الله كما في عيون المجالس. وبهذا أكون قد أنهيت درس هذا اليوم، ولم يبقى معنا إلا درس واحد بالإمام كتاب الصيام من كتاب أبي سالح من إمام أبي زيد من إمام محمد بن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله تعالى، ولعل الله يسر في الأيام المقبلة أن نختمه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. بارك الله فيكم.
إذا استفرته فأرسله لي.